بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح الأصول الثلاثة، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الدرس الماضي عند قول المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه هي المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. إن هذه المسائل هي من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد، والتي يجب على كل مسلم، على كل مكلف من ذكر وأنثى وحر وعبد، أن يتعلمهن وأن يعتقد ما في هذه المسائل وأن يعمل ما فيها، فإن العمل هو ثمرة العلم. المسألة الأولى هي أن الله خلق الخلق وخلقهم لحكمة عظمى، هذا مقصود المسألة الأولى. فقال رحمه الله: أن الله خلقنا، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون وهو الذي خلق الناس، خلقهم من العدم، كما قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الدليل على أن الله هو الخالق أدلة من القرآن والعقل كثيرة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ويقول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ويقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية عظيمة، تبين أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وتبين أن الله عز وجل خلقنا لحكمة كما سيأتي بعد قليل. لكن هذه الآية فيها فوائد أذكرها، ونرجو تسجيل هذه الفوائد لأنها مهمة. في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الصوت واضح، نرجو كتابة واحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها فوائد. أولا: إثبات وجود الجن، والجن وجودهم ثابت بالقرآن والسنة، كما قال الله تعالى: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وأيضا جاء في الحديث الذي في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أنت الآية دليل على أن الجن مكلفون، مأمورون ومنهيون، وهذا باتفاق العلماء، وأنهم خلقوا لنفس الغاية التي خلق من أجلها الإنس. الفائدة الثالثة: أن من كفر من الجن دخل النار بالاتفاق في نص القرآن، كما قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الفائدة الرابعة: أن من آمن منهم فإنه يدخل الجنة، وهذا قول أكثر العلماء لعموم قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس إلى آخر الآية، ولقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما الدليل العقلي على أن الله خلقنا سبحانه وتعالى، فقد جاءت الإشارة في قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نرجو الانتباه لهذه النقطة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من المعلوم أن القسمة تقتضي واحد من ثلاثة أمور، إما أننا خلقنا من غير خالق وهذا مستحيل، هذا لا يمكن، أو أننا خلقنا أنفسنا وهذا فاسد. لماذا؟ لأننا معدومون، والمعدوم لا يمكن أن يكون قادرا على إيجاد نفسه. فتعين الأمر الثالث وهو أننا مخلوقون وأن الله عز وجل هو الذي خلقنا. نعم، إن الناس والنظام والكون لا يمكن أن يوجد صدفة، لابد له من خالق. نعم، أن الله خلقنا ورزقنا، أي أعطانا النعم ورزقنا النعم فلم يتركنا جياعا أو عرات، كما قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا الحديث في الصحيحين، كما في حديث ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور وهو موجود في الأربعين النووية. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الله عز وجل هو الذي رزقنا. والفائدة من ذلك أن نعلم وأن نستيقن أن الله هو الذي خلقنا رزقنا، ونطلب الرزق من الله عز وجل، ممن يملك الرزق الغني، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك في الحديث الطويل الذي يسمى حديث أبي ذر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي، يقول فيه الله تبارك وتعالى حديث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ودخل البحر. والحديث مشهور عظيم وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالمقصود أن الله عز وجل هو الذي رزقنا. وللفائدة أذكر أسبابا ثبتت أنها من أسباب الرزق. وأنني أوجه وأذكر مرة أخرى بكتابة الفوائد وبالذات التي على شكل نقاط، فهي فوائد مهمة وهي يعني منتقاة من الكتاب والسنة. أسباب الرزق كما جاءت في السنة، أولا الاستغفار. الدليل قال تعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الصوت واضح؟ نعم. السبب الثاني التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثالث التوكل على الله تبارك وتعالى، أن يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، فلا يعتمد على وظيفة ولا يعتمد على فلان أو فلان، وإنما يعلم أن الرازق والمعطي والمانع هو الله عز وجل. ولذلك الدليل على أن التوكل من أسباب الرزق حينما يتوكل الإنسان على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى خماصا؟ أي جياعا. وتروح آخر النهار بطانا، أي عظيمة البطن، أي شباعا. السبب الرابع التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. وأذكر الجميع أهمية ذكر الدليل، ينبغي على المبتدئ وطالب العلم أن يتعلم الدليل ما دام أنه في بداية طلبه، حتى يتعلم على الدليل أفضل وأحسن. التفرغ لعبادة النبي، التفرغ لعبادة الله عز وجل. الدليل ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. الخامس من أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. الدليل جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. السبب السادس حتى لا أطيل: صلة الرحم. من أسباب الرزق صلة الرحم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع، وأن ينسى له في أثره، يعني يطول في عمره، وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا السبب الخامس. السبب السادس: الإنفاق في سبيل الله. نعم، إن من أنفق لله تبارك وتعالى وعلم الله أن الله يخلفه فإنه يخلفه الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك نذكر الجميع بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. نعم، هذا السبب السادس من أسباب الرزق، فينبغي الإنسان يحرص عليها وأن يطبقها وليبشر برزق الله تبارك وتعالى. ولم يتركنا هملا، أي أن الله عز وجل خلقنا ولم يتركنا عبثا ولعبا، بل خلقنا لحكمة عظيمة. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. يقول ابن كثير في تفسيره: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة منا. وقيل: للعبث، أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. نعم، ولذلك قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما معنى سدى؟ قيل: لا يبعث، وقيل: لا يؤمر ولا ينهى، وكلاهما صحيح. أيظن الإنسان أن يترك سدى لا يبعث ولا يؤمر ولا ينهى؟ وأما الدليل العقلي على أن الله خلقنا لحكمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، أن وجود هذه البشرية تحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت ثم لا بعث ولا حساب، هذا أمر لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى، بل هو عبث محض، ولا يمكن أن تقتضي حكمة الله عز وجل أن يخلق هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لها دماء المعارضين المخالفين للرسل ثم تكون نتيجة لشيء. هذا مستحيل على حكمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل منزه عن النقائص. هذه فائدة: الله منزه عن النقائص، منزه عن النوم، منزه عن الموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، منزه عن الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، منزه عن كل عيب ونقص، منزه أن يخلق لغير حكمة، عن العبث منزه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. نعم، ولذلك قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إن من يعلم أنه مخلوق للعبادة ويعلم أن الله لم يخلقه هملا، هل يقضي وقته باللهو واللعب؟ إن من يعلم أنه مخلوق لأمر عظيم خلقه الله عز وجل للعبادة، هل يعصي رب الأرض والسماء؟ إن من يعلم أنه مخلوق لله عز وجل، خلق للطاعة، خلق للعبادة، خلق في هذه الأيام المعدودة التي سوف يودع في الدنيا، هي أيام معدودة، هل يقضي أوقاته في الأمور المحرمات وفي الأمور المنكرات وفيما يعصى فيه رب الأرض والسماوات. نعم، إن الإنسان حينما يعلم هذه الحقيقة ويوقن بها ينبغي عليه أن يعرفها وأن يطبقها، وأنه مخلوق للعبادة لا لأمر آخر. تكفل الله برزقنا، تكفل الله بحياتنا، نحن مطالبون بعبادة الله عز وجل التي فيها السعادة في الدنيا والآخرة. سبحان الله، مخلوقون للعبادة. كيف تصرف العين لغير الله؟ كيف تصرف الأذن لغير الله؟ كيف يصرف اللسان لغير الله؟ إن هذه الأعضاء وهذه الجوارح خلقها الله، خلقها لحكمة أن تعبد الله عز وجل. اللسان بذكر الله تبارك وتعالى، الأذن أن تسمع الطيب، أن تسمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، اليد أن تتصدق أن تنفق، الأعين أن تنظر للحلال، أن تنظر في مخلوقات الله، لا أن تنظر للمحرمات والقنوات الملعونة وغيرها من المجلات الفاسدة. نعم، ولذلك هذه الأعضاء، وانتبهوا معي، هذه الأعضاء ستكون شاهدة علينا، إما لنا أو علينا. نعم، هذه الأعضاء، هذه الجوارح خلقها الله تبارك وتعالى لنطيعه، لنقيم فيها دين الله عز وجل، لننشر دين الله تبارك وتعالى، لا أن نعصي الله بها. يعطينا الأعين لننظر للحرام، يعطينا اللسان لنتكلم بالغيبة والنميمة والحسد والسب والشتم، يعطينا الأذان نعمة عظيمة لنسمع الحرام والغنى والغيبة وغيرها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في آية عظيمة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها. من الشهود؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذه هي الشهود، الأعضاء هي التي تشهد. نعم، العين تشهد وتقول: كنت أنظر إلى الحرام، كنت أجلس الساعات الطويلة عند القنوات الفاسدة وعند المجلات الفاسدة وإلى الأمور المحرمات. الأذن تشهد تقول: كنت أستمع إلى الغيبة، كنت أستمع إلى النميمة، كنت أستمع إلى المحرمات، إلى الغناء. اللسان يشهد يقول: كنت أتكلم بالغيبة، كنت أتكلم بالحرام، كنت أتكلم في الأمور التي لا ترضي الله. نعم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لماذا أيتها الأعضاء تشهدين علي؟ لقد كنت أنظر إلى الحرام من أجلك أيتها الأعين، كنت أسمع إلى الحرام من أجلك أيتها الآذان، كنت أذهب بقدمي إلى الحرام وأسافر للخارج الخمور والزنا وغيرها من أجلك، فلماذا تشهدين علي؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، إذن خلقنا لحكمة. أنا أسألكم سؤال الآن: لو أن شخصا قيل له: لماذا هذه الأعين؟ قال: لآكل بها. ماذا يقول الناس؟ يقولون: مجنون. طيب، قلنا له: لماذا خلق الله الأذان؟ قال مثلا: لألعب بها أو لآكل بها، لعد مجنونا. قالوا: الأذان للسمع، الأعين للنظر. كذلك الخلق، لماذا خلقنا الله؟ خلقنا نقضي الأوقات عند المحرمات، خلقنا نقضي الأوقات فيما لا يرضي الله عز وجل، خلقنا ورزقنا وأعطانا حتى نتفرغ لطاعة الله عز وجل، أعطانا النعم والصحة والفراغ حتى قبل أن يهجم علينا هذه اللذات. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركب. نعم، هذه المسألة الأولى. ولذلك أرسل الرسل كما قال المصنف رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ليبين للناس الحكمة من الخلق، وهي توحيد الله وإفراده بالعبادة وطاعته وامتثال أوامره. فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام فله الجنة تلك الدار التي أعدها الله لأوليائه الصالحين، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة عظيمة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن أطاع الرسول هنيئا له، ولذلك قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. فهنيئا لأهل الحديث، هنيئا لمن سمع حديثا طبقه، هنيئا لمن حضر درسا فسمع حديثا فذهب وطبقه. نعم، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم سواء في الأمور الواجبة أو المستحبة يطبق. نعم، قل إن كنتم تحبون الله تدعون المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعوا محمد يحببكم الله. فالمحبة ليست بالكلام، فكل الناس الكفار، ماذا قال الكفار وقال اليهود والنصارى؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. الادعاء كل يجيده، الادعاء كل يستطيعه، كل يقول نحب الرسول، لكن الدليل القاطع هو التطبيق، هو العمل، هو التضحية، هو الاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، إذن أرسلنا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. إن من يريد أن يتربى على طلب العلم أن يجعل شيخه محمد صلى الله عليه وسلم، إن من يريد أن يتربى على العلم وأن يوفقه الله في سلم العلم وأن يوفقه في طلب العلم، إذا سمع حديثا يطبقه مباشرة ولا يقول مذهبي وفلان قال وفلان قال، كما نجد الآن في المنتديات وفي القنوات وغيرها. أهل الحديث هم أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا أنفاسه صحبوا. حب النبي بالتطبيق. نعم، فنسأل الله عز وجل نكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. نعم، ومن عصاه دخل النار. نعم، كما قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال إن أرسلنا إليكم أي يا أمة محمد رسولا، هو النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم أي بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون الطاغية، فرعون الطاغية رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول أي عصى موسى، فرعون عصى موسى وكذبه وهدده، فأخذناه أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا أي شديدا، وذلك بإغراقه هو وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد. وهذه عاقبة المكذبين والضالين. فلتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب رسولها فيصيبها ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. نعم، أغرق الله فرعون ذلك الطاغية، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون، هذا الطاغي أغرقناه وأنتم تنظرون لتروا بأم أعينكم قوة الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذناهم بذنوبهم. وقال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق الفرق كالطود العظيم. نعم، أنقذه الله لأن موسى دعا إلى التوحيد وذلك حارب التوحيد فأهلكه، وهذه عاقبة كل ظالم كل معتدي، فإن الله عز وجل أهلك الأمم وأهلك القرون بسبب ذنوبها. قال ابن كثير وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى ابن عمران. قال المصنف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث المهمة التي تتعلق بالتوحيد والتي يجب على المسلم والمسلمة أن يعرفها جيدا. هي أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات، لأن العبادة لا تصلح إلى الله. الله هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو النافع، هو الضار، إذن هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يدعى وأن ينذر له وأن يذبح له. وهذه المسألة الثانية تتعلق بتوحيد الألوهية، لأن الشرك أعظم ذنب عصي به الله كما سيذكر المصنف بعد قليل. فلذلك الشرك هضم للربوبية، سبحان الله، المخلوق الضعيف يشبه بالخالق العظيم، يعبد كما يعبد الخالق. نعم، ولذلك الشرك هضم للربوبية، بل هو ظلم، كما قال الله تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وهل هناك أعظم من أن يجعل المخلوق الذي خلق من عدم ويلحقه زوال وضعيف من جميع الجوانب أن يسوى بالله العظيم، أن يسوى بالله سبحانه وتعالى الخالق الرازق العليم العظيم؟ نعم، ولذلك الشرك ظلم، ولذلك الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نعم، ولذلك الشرك لا يرضاه الله. ولذلك ايش قال المصنف؟ انظروا كلمة المصنف، يقول: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا ملك مقرب حتى لو كان جبريل الذي هو أشرف الملائكة وأفضلهم، لا يجوز أن يجعل شريكا مع الله. شوف عبارة المصنف، هذا شرك، ما يجوز أبدا أي أحد حتى لو كان ملك مقرب، ولا نبي مرسل حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يجعل شريكا مع الله، وهو سيد البشر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي بآدم ولا فخر. ومع ذلك لا يجوز أن يجعل شريكا مع الله تبارك وتعالى، لأن الألوهية خاصة بالله تبارك وتعالى، والعبودية خاصة بالله عز وجل. ولذلك كان كل ما كان الإنسان أعظم عبودية لله كان شأنه أرفع، وهذا معروف. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في مقامات عديدة أذكرها، وهذه فائدة مهمة. وصف النبي بالعبودية في ثلاث مواضع عظيمة. أولا في الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. ثانية في مقام التحدي، قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. المقام الثالث في الدعوة، وأنه لما قام عبد الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، فلذلك الشرك لا يجوز. ولذلك أرسل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، لماذا؟ لمحاربة الشرك. الأنبياء من نوح إلى آخرهم دعوتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن الشرك لظلم عظيم. وسيذكر المؤلف أعظم ما نهى عنه الشرك، وسنتكلم عن الشرك ولماذا هو أعظم الذنوب إن شاء الله. ويكفي قول الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم إمام الحنفاء، إبراهيم الذي عذب من أجل التوحيد، إبراهيم الذي قضى حياته بالتوحيد، إبراهيم النبي يخاف على نفسه الشرك، فكيف بأحوالنا في هذا الزمان؟ الله المستعان على أحوال المسلمين. نعم، والشرك كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. الأكبر وسيأتي هو الذي لا يغفره الله عز وجل، وصاحبه إن لقي الله ومات على الشرك الأكبر فهو خالد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صغير في مكان سحيق. الثاني الشرك الأصغر، وصاحبه إن لقي الله من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه لكن مآله إلى الجنة. لأن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وليس معناه أصغر أنه صغير، لا، إنما أصغر سمي أصغر بالنسبة للأكبر فينتبه لذلك، وإلا هو شرك وذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. ومن أمثلته الحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به. نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. سبحان الله، فعلا كثير الناس الآن أعمالهم شهرة حتى ممن ينتسبون بالدعوة ويشتغلون الدعوة. يعني ينبغي الإنسان يهتم ألا يدخل عمله الرياء. أصبح بعض الناس يهتم بالشهرة ويهتم بالدراهم ويهتمون بالمناصب ويهتمون بأن يكون معروفا، وهذه السلف كان يهربون منها. يحذر الإنسان من الرياء. لماذا كان الإخلاص صعب؟ هذا سؤال سأجيب عليه وسيأتي عليه مراجعة. لماذا الإخلاص صعب؟ لأن النفس لا حظ لها. معروف في الإخلاص النفس لا حظ لها، غير مشهورة، والنفس طاغية تريد الشهرة، تريد أن تكون معروفة. فنسأل الله، نسأل الله الإخلاص. فإن الرياء انتشر وأصبح ممن ينتسبون للعلم يعملوا من أجل المال أو من أجل الأمير أو من أجل الشهرة. فنسأل الله الإخلاص في العمل والقول. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له. يقول المصنف في الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نرجو الانتباه لهذه النقطة وهذه المرأة. الأمر الثالث، الأمر الثالث والمسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها حق المعرفة وأن يعيها وأن يفهمها، وبالذات في هذا الزمان، أن من أطاع الله ووحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له أبدا، منكر عظيم وحرام، أن يوالي أن يحب من حاد الله ورسوله. الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم، إن الموحد لا يجوز له ولا يمكن له أن يوالي وأن يحب المحادون لله وهم الكفار، بل يجب يقاطعهم، يصادمهم، يعاديهم أشد العداوة. ولو كان هذا المحاد أقرب الناس إلينا، لو كانوا أبناءنا، لو كانوا إخواننا، لو كانوا من عوائلنا، لأن الشريعة الإسلامية قطعت الصلة بين المسلم والكافر، لا يرث المسلم والكافر. نعم، ولو كان هذا المسلم من أبعد الناس فهو أخ لنا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. نعم، ينبغي أن نهتم بهذه النقطة التي تساهل فيها كثير من الناس. يا أيها الذين آمنوا، خطاب ينادينا باسم الإيمان، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالة. أذكر لكم فائدة في التفسير ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا بدأت الآية أو الصورة، عفوا الآية، يا أيها الذين آمنوا، فإن ذلك يدل على ثلاثة أمور، وأنا ذكرت لكم في دروس ماضية أن هذه الفوائد تسجل تكتب لأنها مهمة وفي العلم وقواعد في العلم. إذا بدأ الأمر يا أيها الذين آمنوا فإن ذلك يفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن من طبق هذا الأمر فإن ذلك من علامات الإيمان. ثانيا أن من قصر فيه، فإن ذلك من نقص الإيمان. ثالثا يدل على أهمية هذا الأمر. واضحة؟ نعم واضحة. يا أيها الذين آمنوا، ما هو الأمر؟ لا تتخذوا بطانة، لا تتخذ أصدقاء خاصين يطلعون على خصائصك، بطانة من دونكم، من دون المؤمنين، لا يألون خبالا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، انتبهوا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا حكم الله، هذا حكم من؟ حكم الله، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك جاءت حديث كثيرة فيها نهي عن بعض الأمور، السبب أن في ذلك تشبه بالمشركين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فمثلا جاء عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، هذه من مكروهات الصلاة، أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. وكذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، وفي رواية والشق لأهل الكتاب، وجاء في الحديث أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فالمقصود أن مخالفة الكفار، بغض الكفار، معاداة الكفار هي من أجل العبادات، هي من أجل القربات، هي من أجل الطاعات، هي من أعلى الدرجات. لماذا؟ لأنها دليل على إيمان صاحبها. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي يبغض الكفار يبغضهم لأن الله يبغضهم، فهو يبغضهم لأن الله يبغضهم. فمن علامات المحبة ومن علامات الإيمان أن نحب من يحب الله، ويبغض ونبغض من يبغضه الله. هذه قاعدة، هذه قاعدة من أراد التوفيق في العقيدة وأراد أن تكون عقيدته صافية، أن نحب من يحبه الله ونبغض من يبغضه الله. ولذلك جاء في الحديث الذي صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ومنع في الله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. نعم، هل هناك أعظم من أن يبغض الإنسان ما يبغضه الله؟ بالعكس، هذا أفضل عبادة، أن نبغض الكفار لأن الله يبغضهم. ماذا يقول الله عز وجل؟ عدوي وعدوكم. بدأ من؟ بدأ بماذا؟ بدأ بأن يخبرنا أن هؤلاء الكفار أعداء له سبحانه وتعالى. فالمؤمن الحق، المؤمن الحق يبغض الكافر من روافض أو يهود أو نصارى أو مجوس أو علمانيون أو دهريون أو غيرهم، يبغضهم وهي من أجل العبادات. نعم، إن بغض الكفار طاعة عظيمة لأن الله يبغضهم. وسأذكر فائدة سنسأل عنها في الاختبار لأنها ضرورية. قال ابن عقيل، ولنسمع لهذه الكلمات التي فقدناها في هذا الزمان والله المستعان، يقول ابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابلة: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم بلبيك، وإنما انظر إلى مواطاتهم أعداء الشريعة. كلام ذهب، كلام مأخوذ من القرآن والسنة، تكتب بماء الذهب. نعم، فالمسلم يبغض الكافر ولو كان أقرب الناس. نعم، لأن الإسلام قطع العلاقة بين المسلم والكافر. إن مما يبكي، إن مما يندله الجبين، أن الإنسان، أن كثيرا من المسلمين تساهلوا بالخدم من الرجال والنساء، يأتون بالخادمات والخدام والسواقين وهم كفرة، يأتون بهم، ينظرون إليهم كل يوم، ينظرون إلى هذه الخادمة نصرانية أو يهودية. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، كافر كافر ننظر إليه يوميا، بل ربما نضحكه، بل ربما نمازحه، بل ربما نضحك معه، وهو عدو لله بنص القرآن. فتساهل الناس، يأتون بالخادمات غير المسلمات أو السواقين، وهذا من ضعف الدين، وهذا من ضعف العقيدة. إذا الإنسان يعني لابد أن يأتي بمسلمين، أما أن يأتي بكافر بحجة أنا محتاج، أين العقيدة؟ أن تشاهد المرأة خادمة يوميا كافرة معها في البيت، تشاهد وجهها كافرة عدو لله تبارك وتعالى. بل أين من يذهبون للخارج؟ يذهبون إلى الدول الكافرة من غير حاجة، فقط تكميل للدراسة، دراسة موجودة في البلاد الإسلامية، يذهبون، بل يجلسون مع العوائل الكافرة بحجة أن يتعلموا اللغة، يجلسون معهم ويأكلون معهم ويضحكون معهم. سبحان الله، أين العقيدة؟ أين بغض الكافر؟ أين معاداة الكافر؟ أين؟ واغلب عليهم، يسافرون صغارا وكبارا، يسافرون نساء ورجالا، يذهبون لدول الكفر، يتشرفون ويفخرون أنهم يذهبون إلى بلاد يبغضها الله، ويجلسون مع أناس رجالا ونساء يبغضهم الله، أعداء الله، ويضحكونهم ويدرسون عندهم ويعظمونهم ويجلسون مع العوائل. فالله المستعان، الله المستعان، كيف كان الإسلام غريبا. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أحينا على العقيدة الصحيحة، اللهم أحينا مسلمين، مسلمين حقا، اللهم أحينا على العقيدة الصافية الصحيحة في زمن أصبح الإسلام غريبا، أصبح أهل الكفر يعظمون ويقربون، وأصبحت العقيدة قليل من يدرسها، وأصبحت العقيدة قليل من يهتم بها. هذه المرأة تجلس مع خدامة كافرة وتضحكها، وهذا يأتي بسواقين كفرة. فنسأل الله السلامة والتوفيق. والإنسان كما قلت يسأل الله دائما الثبات، يسأل الله الثبات. سأعطيكم دعاء مهم، سأعطيكم دعاء مهم، قولوه وألموه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعظم الكفار ويعزز الكفار ويذهب إليهم ويجلس معهم مع العوائل ويضحك معهم وهم كفار أعداء لله عز وجل. أنا سأقول لكم مسألة حتى لا أطيل عليكم. لو كان لي صديق، هذا الصديق له رجل يبغضه، هذا صديقي له شخص يبغض هذا الشخص، نعم، فصديقي بالتأكيد يفرح. بماذا يفرح؟ يفرح إنني أشاركه في البغض، فأنا أبغض ذلك الرجل لأن صديقي يبغضه. صديقي يحبني، تقول نعم بارك الله فيك، أن تبغض فلان لأنني أبغضه، بالتأكيد أن يحبه. فكيف بالله تبارك وتعالى يبغض الكفار ونبغضهم؟ سبحان الله، يبغضهم الله، يكرههم الله، يبغضهم الله، ثم لا نبغضهم ولا تتحرك قلوبنا. نعم، وهذا من ضعف الإيمان. ولذلك أعظم عرى الإيمان أن الإنسان إذا رأى مؤمن تقي يحبه ولو كان في أقصى البلاد، ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أدنى الناس، لو كان مطرود بالأبواب. وإن وجد كافر يبغضه ولو كان أخا له. هذه علامات الإيمان، هذه دروس العقيدة، هذه دروس العقيدة. ما الفائدة من دروس العقيدة؟ الفائدة التطبيق والتأثير. نعم، فحينما نرى المجتمع المسلم هذا يسافر للخارج، وهؤلاء يأتون بخدامات وخدامين كفرة ويضحكونهم بحجج واهية، ويسافر للخارج ويفرحون بهم، إن هذا أمر عظيم. وصدق ابن عقيل حينما قال لا تغتر بكثرة الناس في المساجد، إنما العبرة بمواطأتهم لأعداء الشريعة. أما نسمع من يقول في الرافضة أخلاقهم طيبة؟ الرافضة كفار مرتدون، يسجدون يؤلفون أولياءهم، يسبون الصحابة، القرآن، يقولون عائشة زانية، كذبوا بالقرآن. نعم، لو كان القلب فيه إيمان أبدا لا يمكن يحب من يبغضه الله، لكن نظرا لضعف الإيمان في قلوبنا ولضعف العقيدة في قلوبنا أصبح الأمر عاج، وهذا لا. فلذلك أنا أوصي من هذا المكان، أوصي بالعقيدة الصافية القائمة، الحب لله والبغض في الله. هذه العقيدة، إنسان تقي ولي من أولياء نحبه، نتقرب إلى الله عز وجل بحبه ولو كان من أبعد الناس، وإن كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو علمانيا أو غيرهم، نبغضهم ونكرههم ونغلظ عليهم. هذه شريعة الإسلام. نعم، لا تجد قوما، آية عظيمة، آية سبحان الله، أين من يتدبر؟ ما تحتاج إلى شرح، واضحة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ما يمكن إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يحب الكفار، ما تعقل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبون من حاد الله ورسوله. نعم سبحان الله، نعم، ولو كانوا أقرب الناس، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله أبدا لا يجتمع. نعم، ولذلك قال أولئك كتب في قلوبهم، هؤلاء الذين لا يودون الأعداء ويحبون أولياء الله، أولئك الله أكبر كتب في قلوبهم الإيمان، أي أولئك الذين يودوهم أثبت في قلوبهم الإيمان وأرساه فهي موقنة مخلصة، كتب لهم السعادة وزينهم بالإيمان، وأيدهم بروح منه، قواهم بنصر منه، ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه. لا، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلهم تلك الجنة التي هي أعظم النعيم، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، من أراد أن يكون من حزب الله هؤلاء، ألا إن حزب الله هم الموفحون. نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن نكون ممن يسمعون فيطبقون، وأن يكون وأن